بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. وصلنا إلى مبحث جمع القرآن الكريم، وسيتناوله إن شاء الله في تكون دروس الفصل الأول من قبل الدرس الأول. يا أخوان، مسألة جمع القرآن الكريم كنا نهتم بها كثيرا، لأن من عندها ينفتح عندنا بل انفتحت من عندها إشكالات كثيرة على القرآن الكريم. لو كان مثلا القرآن الكريم مجموع ليس عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، فأكيد راح تتوجه للمشاكل، صحيح؟ لو أخذنا بنفس الطريقة التي كان اللي معروف على أساسه، وهكذا كان قد جمع القرآن، أن عمر وقف على باب المسجد وقال: من كان يحفظ من آية الله وعليه شاهد فليأتي بهذه الآية، ويقول لنا شنو موضعها، وين ويا سورة وش قدر أقرأها. وعلى هذا الأساس دون القرآن الكريم، هذا القرآن عندنا على هكذا أساس دون، حتى أنه هو من أيضا جاء بآية الشيخ والشيخة وقالوا له يا هدي ويا قالهم، والله بس أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني
ما كانوا يطلبون
بينة مثلا،
هو هذا قال، هو يجي ويا واحد بس هكذا يدون القرآن الكريم. لو هكذا دون وهكذا حفظ القرآن الكريم وكتب القرآن الكريم، فأكيد القرآن محرف، قطعا القرآن محرف. طريقة الجمع غير معصومة يعني.
فرصة من هذا الأعذار تقدر تدسك
يعني. أي هو هم من جاب آية الشيخ والشيخ، وعائشة هم من قالت أكو آية وأنا أتذكرها باسم جوا انضمتها وراحت طلعت من جوا الشرواية وشافت نصها ما كلها الفار ما أدري شنو. هل كلام على أي حال، هذه الروايات إخوان كثيرة جدا وأخذها المستشرقون في الطعن في القرآن الكريم. مو إحنا تكلمنا، أنتوا تكلمتوا أن طريقة جمع قرآنكم هكذا كانت. جيد. قضية جمع القرآن الكريم أولا مسألة مهمة، لأنه كل مسلم يريد يطلع على تاريخ القرآن الكريم، شون وصلنا القرآن الكريم، كيف دون القرآن الكريم، من الذي كتبه وكيف كتب وكيف وصلنا محفوظ القرآن الكريم من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمننا هذا، مع أنه مكتوب، كيف لم تناله يد التحريف والدهس وكذا كما ندعي نحن المسلمون، ندعي هكذا مع أنه هو كتاب هو مكتوب. خصوصا نحن نقول الحركات تؤثر في القرآن الكريم، حركة ضمة فتحة كسرة تؤثر في القرآن الكريم، ولعله يعتبر أيضا نوع من التحريف. جيد. وهو المصدر الأول للمسلم، فأول باعث للاهتمام بمسألة جمع القرآن الكريم أن الكتاب الكريم هو مصدر المسلمين الأول. ثانيا، حب الاطلاع على كيفية تسلسل مراحل القرآن الكريم التاريخية، كيف بدأ القرآن الكريم في مسألة حفظه. فعلى أي حال هذا المبحث يا أخوان اللي شاعر له هنا هو لا بأس به، يعني شاعر لأهم المطالب يعني، لكن تدرون لأهمية هذا المبحث أخذت تكتب به رسائل خاصة، كتب خاصة فقط في مسألة جمع القرآن الكريم، وأنا عندي أكثر من كتاب فقط مؤلف في مسألة جمع القرآن الكريم لوحدي، لأن أصبح مشكلة جمع القرآن مشكلة علمية، منها تورد عندنا كما قلت الإشكالات كثيرة. على أي حال متناولها السيد الخوي رحمة الله عليه اللي يريد يراجعها، السيد الشهيد متناولها بصفحة واحدة فقط في مدرسة القرآن، ويأكد على أن القرآن جمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة واحدة إن شاء الله ما شير له. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب البيان تناول روايات الجمع، كل هذه قسمها إلى الطوائف. جيد. ثم أخذ يفند اللي المصححة منها، ثم وصل إلى رأي نهائي يعني على أن القرآن الكريم قد جمع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وبإشراف من النبي صلى الله عليه وآله. هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تثبت لنا صحة جمع القرآن الكريم، لأنه طريقة تحت إشراف المعصوم ترفع المعصوم لا حجية لهذا القرآن الكريم. هسه بعضهم من العلماء المعاصرين قال حتى إذا لم نقل بأنه قد جمع في زمن النبي صلى الله عليه وآله، كما بعض القرآن والشواهد تشير على أنه لم يكن مجموعا في زمن النبي، وعندهم عدة أدلة إن شاء الله نتناولها، لا أقل هو في زمن أمير المؤمنين عليه السلام قد جمع يعني، وأيضا تحت إشراف معصوم. ليش قلت معصوم ما قلت نبي؟ لتقول للعام، للعام سواء كان النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين عليه السلام. فعلى أي حال إحنا عندنا تقريبا مشكلة جمع القرآن الكريم إحنا عندنا الشيعة يعني لوجود المعصوم ما تجينا المشاكل والشبه، لوجود المعصوم عليه السلام حتى هنا نحتاج المعصوم سلام الله عليه، لكن الآخرين يعني سببوا للإسلام مشاكل عجيبة عجيبة. ما يحضرني أنا واحد من المستشرقين كتب في قضية جمع القرآن الكريم وقد ردت عليه كتابات كثيرة وموجودة في دار العتبة العباسية، هي جمع القرآن عند المستشرق اسمه شوية ما حاول، كتب كتاب يمكن رسالة دكتوراه ونال من القرآن الكريم في الشيء عجيب. ورجل ما متجنى علينا يعني، هو رجل ما متجنى عليكم، هذه رواية اللي عندكم هي التي تؤدي إلى ما فعلت، ويستدلون بروايات كثيرة. على أي حال إحنا لابد أن نصير عندنا فكرة عامة عن قضية جمع القرآن الكريم، وهذا المبحث لا بأس. يقول مراحل جمع القرآن الكريم صارت يعني على عدة، أولا وهذه مما لا شبهة فيها أن الأول حفظ وجمع للقرآن الكريم كان في الصدور، هذا يسمونه الحفظ في الصدور، الحفظ في الصدور. وأسباب حفظ القرآن الكريم كثيرة، أولا هو الكتاب، هو كتاب المسلمين يعني، كتاب المسلمين أولا، المصدر الأول لهم كان هو القرآن الكريم هذا أولا. ثانيا كما قلنا بدرس السابق أنه القرآن الكريم كان يناغم أذهان وأفكار الشعراء بل العرب جميعا، حتى الذي لم يكن منهم شاعرا يستذوق الشعر مثلنا، مو شاعر مثلا يستذوق يحب الشعر يعني، ما تلقى لك واحد عربي يقول أنا ما أحب الشعر، حتى هو مو شاعر بس هو يحب الشعر. فالقرآن الكريم لما نزل بهكذا بيان بهكذا نغم وبهكذا إيجاز وبلاغة قوية جدا، أصبح هناك داعي ومقتضي لأن يحفظ القرآن الكريم. بعد زائد اهتمام النبي وتوصية النبي صلى الله عليه وآله في حفظ القرآن الكريم، أكد واهتم كثيرا في حفظ القرآن الكريم وغيرها من هذه الدواعي الكثيرة. استدلالاتهم كانت في القرآن الكريم المسموع فيما بينه، إحنا الآن لابد من حفظ آيات الأحكام، ومسابقا كان ما يستدلون بأي شيء يستدلون بالقرآن الكريم مباشرة، فكان هذا داعي. ما كانت كتابة، تدرون العرب محفوظ عنهم أنهم أمة الذاكرة، ما كانوا شيء يدونون أصلا، كان عندهم عيب في بعض النصوص أنهم عيب واحد يدون، اللي يدون يعني كوفة خلل في ذاكرته، إيش عندهم كان هكذا كانت عندهم في مسألة، لكن كانوا يحفظون القصائد. تذكرون هذا اللي ما أدري يعني في أي زمن اللي قرأ قصيدة وبعدين
أبو جعفر قال أبو جعفر كان يحفظ القصيدة من مرة
مثلاً، قال لها هاي مالتي لما نزل قال هاي مالتي أنت بقولها مني، قال له شلون هاي، قال مالتي ودي هذاك صراحة أقرأ لك إياها قرأ لي. هكذا كانت عندهم يعني، هسه هذا فرد نادر يعني بيش مستوى وقصيدة طويلة يعني، بس على أي حال هم كانوا أمة حافظة يعني، أصلا الحفظ عليهم مو فشي غريب، بل كانوا أصلا العرب يمتازون بهذه الصفة، وكانوا مضرب المثل يعني، مضرب المثل في الحفظ. يعني إحنا هم كانوا لأنه هي هاي وسيلتهم الوحيدة، إحنا الآن دو نتعمد دو نتعلم على الحفظ، طلبة العلوم أبناء العامة المتون يحفظوها، وتلقاهم ذاكرتهم يحفظون الألفية، ألفية الحديث من السيوطي، يحفظون ألفية من الناظم، يحفظون المتون قطر هذا مثلا القرآن بعض أكيد هذا وما يدخلون مو مثل احنا ما عد احنا ما عدنا اعتماد على اذهاننا مو عدنا اساسا
احنا ندون
ونجرب وشوف جربوا احنا يعني ذاكرتنا في الحفظ جيده شوف بس ما مستخدمينها ضلينا نعتمد دائما على الكتب والله صرنا عكس العرب صرنا عكس العرب يا ابي انت ما اخذ بلاغه يقول لي ما اخذ بلاغه يعني اشرح لي والله ايش اسمه المكني وش اسمه كتاب إيه ما فاتها كتاب مدرستها موضوع باقي في ذهنك يعني على أي حال فضلنا نعتمد يعني على أي حال فهذه هي الدواعي يا أخوان لحفظ القرآن الكريم. إذا المرحلة الأولى لحفظ القرآن الكريم هي الحفظ بالصدور. يقول تدوين القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول من البحوث الدقيقة في علوم القرآن هي الدراسة التاريخية. هي المفروض تأتي هنا أو هو ضمير الفصل حتى يتبين أن هذا هو الخبر أو المبتدأ من البحوث الدقيقة في علوم القرآن
الدراسات
هذا مبتدأ مؤخر ومن البحوث خبر مقدم الدراسة التاريخية لجمع وكتابة القرآن نعم جمع. فكل مسلم لديه رغبة في معرفة نبذة من عن كتابه صحيح كيف وصلنا هذا القرآن الكريم لكي يطلع من بين طيات الوثائق والمصادر الموجودة يطلع على مدى اهتمام المسلمين في صدر الإسلام وأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله بهذا الكتاب المقدس. فمما يهتم به المسلم معرفة المنعطفات التي مر بها القرآن على مر التاريخ وكيفية وصوله إليه حاليا من غير تحريف أو تغيير. لو شاير إلى مسألة وكثرة طرح الشبهات في مسألة جمع القرآن الكريم هذا بعد مو يصير يعني واعز ودافع معرفة فقط لا لحد مشكلة طرأت عليك في الدين دفاعية لعله صدق يعني صدق لعله صدق لا نال القرآن الكريم شيء من التغيير والتحريف وكذا يقولون بيع علمان الأخبارين الأخبارين يقولون القرآن محرف أكيد قطعا محرف الأخبارين من علمان يعني الأغلب الأعمى الأغلب منهم يقولون ذلك أن القرآن الكريم محرف وهو مشكلة وقعنا إحنا وياهم مشكلة وهم وقعنا في مشاكل أيضا مع باقي المذاهب الإسلامية الأخرى هنا أنتم لا تقومون بالتعريف طلعوا لنا قول المحدث النوري تعرفون المحدث النوري؟
نعم
صاحب كتاب فصل الخطاب
صاحب المستدرك
ألف كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب شلون توفيق هذا؟ رحمة الله على الإمام الخميني يقول هذا الشخص الذي لا إن كل كتبه لا تفيد لا علما ولا عملا شلون ضربه تعرفون أنتم محدث النور صاحب كتاب مستدرك الوسائل أستاذ الشيخ عباس القمي في الحديث بارع ما إلى نظير في زمنه
أي.
على أي حال فبعضهم قال بتعريف القرآن الكريم اللي قلت لك من علماء أنا الأخباريين ومشكلة يعني حتى يهم بعدم الحد الآن أحد الأخوة صار عنده في المدخل يهم كذا يقول لي شيخنا الله شاهد حتى الفاتحة مالتهم تختلف عن الفاتحة مالتنا يقول أنا بقفت وراءهم يعني الصلاة يقول الفاتحة مالتهم تختلف فشنو طريقتها قال أنا صليت وراءه وما حفظته
قراءته
في إيران طبعا على أي حال دولة بكرة يواجهون طبعا جايس يحدهم في النوع للانتشار ونشر كتبهم وكذا موجودين يلا باطل أنت تواجه وياهم أول مسألة يلاقونك بها هي هذا مسألة جمع القرآن الكريم مسألة تحريف القرآن الكريم وأهم مسألة للدخول تحريف القرآن الكريم قضية جمع سيد الخوي يقول لو كان جمع القرآن الكريم بالطريقة التي يرسمها لنا أبناء العامة فالقول بالتحريف قطعي وكثير من العلماء يقولون على أي حال فأنا أوصيكم كثيرا أن هذا المبحث طبعا المباحث الجاية كلها مباحث مهمة مسألة جمع القرآن الكريم مسألة القراءات ما شاء الله من المشاكل قراءات القرآنية قراءات العشرة أو السبعة شوفوا إن شاء الله لما نوصلها شوفوا المشاكل فيها ومسألة إعجاز القرآن الكريم أيضا هاي المباحث اللي جاية كلها مهمة إلى الأخير فأرجو يعني أن نهتم بها زين فيقول فمما يهتم به المسلم معرفة المنعطفات التي مر بها القرآن على مر التاريخ وكيفية وصوله إليه حاليا من غير تحريف أو تغيير. يشهد التاريخ بكل جلاء أن الوحي السماوي عندما عرض على الناس لقي منهم استقبالا أثار دهشة الجميع، وقد سخر المسلمون كل قواهم في مجال حفظ وكتابة القرآن، ودخلوا هذا الميدان بشغف وشوق يعجز القلم عن وصفه. مرحلة حفظ القرآن الكريم هاي سميها أنت مرحلة الحفظ في الصدق. أول اهتمام في القرآن الكريم صار هو حفظه في الصدور، في الصدور يعني في القلب، حفظه على ظهر القلب. أول مرحلة هذا كان عندما ينزل يتداولون هذه الآيات ويحفظوها. في الأحاديث عندنا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، يقول كان النبي صلى الله عليه وآله عندما يدخل إلى المسجد يسمع لأصحابه بدوي كدوي النحل، هكذا يتدارسون القرآن. وأمير المؤمنين عليه السلام بقى لازم من أمير المؤمنين عليه السلام حتى أنهم يوم يوم نصحهم بأنه يحاولون أن تبتعدون حتى لا يأثر أحدكم على الآخر، ابتعدوا شوية بالحلقات، الحلقات كانت بينات، ابتعدوا حتى ما أحد يأثر على الآخر. هكذا كان المسلمون يعني يهتمون في حفظ القرآن الكريم. يقول في بداية الأمر عقد الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه العزم على حفظ القرآن في صدورهم، وكان العرب يتمتعون بهذه الهبة الإلهية التي هي قوة الحفظ في حد الكمال، ومع أنهم كانوا محرومين من نعم كثيرة إلا أنهم برعوا في الذكاء وقوة الذاكرة، وكانوا يحفظون القصائد الطويلة بكل سهولة ويختزنون في ذاكرتهم دواوين من الشعر، وكان العربي يحفظ ما يسمعه مرة واحدة هكذا كان ويودعه في ذاكرته إلى الأبد، وهذه الصفة جعلتهم حديثا يدور على ألسن الخاص والعام. نعم، وقدم لهم القرآن ببيانه الساحر في صياغته ومحتواه أروع كلام ورسالة تنفذ إلى أعماق الروح. الشعر كان يحفظون الذي هو ليس بمستوى بلاغة القرآن الكريم، فكيف بالقرآن الكريم؟ زين. وكانت الآيات والسور الأولى التي نزلت في مكة مسجعة، ثم أنها قصيرة، تذكرون إحنا قلنا من صفات السور المكية أنها قصيرة ومسجعة، قال داعي للحفظ. وكانت الآيات والسور التي نزلت في مكة مسجعة وموزونة تقريبا، وكان إيقاع الآيات والسور أخاذا وجذابا بحيث كان يبهرهم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحث أصحابه على الحفظ أيضا، هذا أيضا النبي صلى الله عليه وآله، يعني بالإضافة إلى الاقتضاء الموجود في القرآن الكريم بداعي حفظه، مع ذلك أكد النبي صلى الله عليه وآله أيضا على حفظه، يحث أصحابه على حفظ الآيات والسور. ففي بداية البعثة في مدينة مكة لم يكن عدد الكتاب كثيرا، ولا أدوات الكتابة كانت متوفرة موجودة، هذا شيء معروف تاريخيا مسلم به تاريخيا أن عدد الكتاب كانوا قليلين جدا، بعضهم قال 17 واحد في مكة كلها، 17 واحد يعني يعرفون الكتاب فقط، والباقي كلهم ما يعرفون. على من يعتمد؟ على الذاكرة والحفظ فقط. وهكذا وظف المسلمون قوة حفظهم في أكثر سبل قدسية، وجعلوا من صدورهم وقلوبهم موضعا لآيات القرآن النيران. إذن هذه هي المرحلة الأولى، وهذه أهم مرحلة في حفظ القرآن الكريم، وراح تنفعنا هذا أذكركم به يوم من الأيام. يمتى تجينا هذه المرحلة، أهمية هذه المرحلة في التدوين، في مبحث القراءات، القرآن الكريم أول اهتمام به أنه حفظ ممن من القراءة التي كانوا يسمعونها من النبي صلى الله عليه وآله.
يعني صحيح؟ أول نزول عندهم كتاب؟
لا أبدا. يوم كتاب شنو؟ كتاب وين كتابه؟ شنو نزل له كتاب شنو؟
يعني لا قصدي لما قال الرسول ما كتبت،
هو يؤمر بكتابته، لكن هم أول ما يحفظوها، أول مرحلة لحفظ القرآن الكريم هو الحفظ والصدور، بعد ذلك يأمرهم أن يكتبوها، خلاص كل شيء يصير الدور خلاص، راح تجينا هاي المرحلة الثانية. لكن أكو مشكلة، ليش أقول لك اهتم بها؟ راح أشير لك شلها. مشكلة في مبحث القراءات. مبحث القراءات يقول أحد أسباب تعدد القراءات هو كتابة القرآن الكريم غير منقطة. كانوا هكذا يقولون.
من هذا التصحيح؟
لما كانت غير منقطة فصيت تثبتوا تبينوا هي نفس الرسمة. بس الاختلاف بينها بالتنقيط. هذا الحفظ الأول يريد هكذا إشكالات. ليش؟ لأن هم سمعوها أومن. أولا من النبي صلى الله عليه وآله. سمعوها تبينوا لو تثبتوا. فمسألة أن القراءات إنما جاءت عن طريق اختلاف الأصحاب في فهم الآية أو كتابة الآية هذا رأي باطل. هذا رأي باطل ليس بصحيح. على ما شاء الله يأتينا في مبحث القراءات. فهذا المبحث هذا المرحلة جدا مرحلة مهمة طبعا. وأنا لي عبارة في كذا في مبحث القراءات أقول القرآن أول ما كان محفوظا ثم صار مكتوبا. وهذا الترتب كلش مهم. يعني أول ما صار محفوظ ثم بعد ذلك يعني كتب بعد حفظه. كتب بعد حفظه بعد ما سمع.
كل آية تعجلها هذا حفظ مباشر من مرة واحدة. يعني ما يكرر الآية ثم مرة.
كان يجلس معهم لتحفيظ القرآن الكريم. ابن مسعود
كل آية
يقول حفظته عند النبي صلى الله عليه وسلم.
حين النزول.
نعم.
حين النزول.
إيه. تنزل
آية يعني.
يكرروها. يقول روحوا حفظوها وتعالوا روحوا حفظها الآيات وتعالوا. ويجون القرون عند النبي صلى الله عليه وآله. نعم. كان النبي يعني يقعد في المسجد ويقولوا لي أنا حفظ سورة البقرة مثلاً. إيه تعال قرأ قدامك. يقرأ هكذا. وأمير المؤمنين عليه السلام كان هكذا منهجه. نعم. على أي حال هذه هي مرحلة الحفظ اللي هو مرحلة الحفظ بالسطور. المرحلة الثانية مرحلة كتابة القرآن. مرحلة كتابة القرآن الكريم. أيضا شدد النبي صلى الله عليه وآله على أن أولا على أن تكثر الكتبة. وهو قصة معروفة في معركة بدر مو؟ لما جامعهم الأسارة قالهم اللي يعرف من عندهم كتابة سبيل عتق رقبته يعني يعلم عشرة من المسلمين. وهي لها مبحث اجتماعي وكيفية يعني اهتمام بالعلم والكتاب وكذا يعني موجودة في ماذا قدم الكتاب كتبته أحد للنساء. ماذا قدم الرسول محمد صلى الله عليه وآله للنساء. كتاب لطيف حلو يعني. شيء واحدة من عدوه هذا أن النبي صلى الله عليه وآله اهتم كثيرا في كتابته وفي القراءة اللي هو هذا موضوع إنسان على يحق. فيقول الواعظ كان عند النبي صلى الله عليه وآله أن مسألة الحفظ فقط في الصدور قول يا ما يكفي ما يكفي ما يكفي لإيصال القرآن إلى آخر الدنيا. يعني إحنا عدنا الإسلام هو شنو خاتم الأديان. فحفظه بالصدور بس مات هذا مات القرآن وانتهى.
ينتهي
إلى كتابه يدور. فبعد واضح أخذ النبي صلى الله عليه وآله وعين إذا سمع بهم كتاب الوحي. أولهم معاوية هم يقولون إحنا نقول أصلا مو هم يقولون معاوية ما كان كاتبا للوحي بمعنى أنه كاتب القرآن الكريم. كان كاتب للرسائل وللملوك. هو كان كاتب عند النبي أكيد كان يكتب هو. وكان يكتب هاي فقط كان يكتب الرسائل والكذا والأمور اللي يحتاجها النبي صلى الله عليه وآله. على أي حال النبي صلى الله عليه وآله عين كتاب الوحي أولهم أمير المؤمنين عليه السلام بنص يعني مهم أولهم أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الوحي. فعادتهم هؤلاء أن كلما تنزل آية جيد مع أنه حفظه يأمر النبي صلى الله عليه وآله بكتابتها. وموجود عندنا نص أنه كانت هذه يعني الكتابات على ما سيأتي إن شاء الله في بمن كانوا يكتبون. ما كان عندهم
جرائد
واللخوف والخوف وكلها ستأجينا إن شاء الله. الجريدة هذه شايفين ما
لسعة
جريدة ما النخل هذه إيه؟
جريدة
هاي الكاميرا أي شيء يقصونها من الشيخ ويبدون يكتبون عليها. هذه كانت تجمع لما يأتون النبي صلى الله عليه وآله بكتابته دولة كتاب الوحي. يعني كان النبي صلى الله عليه وآله يأمرهم أن يخلوها خلف المنبر خلف المنبر الموجود في المسجد. وكذا وبعد ذلك يقال انه هو القران الكريم جمع من هذه الالواح من هكذا من هذه الكتابات. على اي حال يقول كانت ضروره كتابه القران واضحه تماما في حياه الرسول صلى الله عليه واله. ليش؟ لان الاعتماد على حفظ القران في الصدور لم يكن يبعث على الاطمئنان فيما يخص صيانته والحفاظ عليه. ومع ان عدد الذين كانوا يجيدون القراءه والكتابه في عصر نزول الوحي كان قليلا جدا، بحيث ان البعض ذكر ان عدد من كانوا يجيدون القراءه والكتابه في مكه لم يكن يتجاوز 17 شخصا فقط في كل مكه. إلا أن اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله بالقرآن وكتابة الوحي دفعه إلى استدعاء من يعرفون القراءة والكتابة من أجل كتابة وضبط آيات القرآن الكريم. ومتى ما كانت تنزل آيات من القرآن كان يدعو كتاب الوحي ويأمرهم بكتابتها، وكانت هذه الجماعة تسمى كتاب الوحي. أدوات كتابة القرآن الكريم، أدوات كانت بسيطة جدا، ما كان عندهم يعني هذه الأوراق ولا كذا، كانوا يكتبون بعدة أدوات وكذا. هذه اللي هو ذاكره وشارح معناه، يقول كانت أدوات الكتابة في عصر نزول القرآن بسيطة جدا، فكان المسلمون يستخدمون كل ما يمكن الكتابة عليه. وقد جاء في أحاديث جمع وكتابة القرآن ذكر أسماء هذه الأدوات، وهما يتفق عليه جميع المختصين بدراسات القرآن. وهذه الأدوات هي العصب. شنو العصب؟ يقول جمع عصب وهو جريد النخل. جريد النخل تدرون كنا آخر مرات يصير يعني نهاية السعفة وشي يصير شوية عريضة، فيقصونها ويصير عندهم فد مسافة هكذا يكتبون عليها. زين، كانوا يخفطون الخوص ويكتبونه في الطرف العريض منهم. ثانيا اللخاف وهو جمع لخوة، وهي الحجارة الدقاق دقاق وصفائح الحجارة، حجر يعني حجر حتى لو مكان تلاقي يعني يصير صافي جيد، فأيضا يكتبون عليه. والرقاع جمع رقعة، وهي تكون من جلد أو رق أو ورق.
إيه.
والرقع مع الجلد.
الرقاع جمع رقعة، وقد تكون من جلد. إيه كل رقعة كانوا يستخدمونها في بعده في ملابسهم أو كذا، يعني ريشة. إيه ريشة، مو حبر، هذا حبر ماله مو أوسية، يعني أي ألوان كانوا يستخدمونها. ألوان هسه مثلا إلينا يستخدمون عندنا بعضنا الكتابة بالزعفران، كتابة قديمة جدا وللآن تستخدم يعني.
يعني نقدر نقول يعني
هاي عقول
المشاريع
الموجودة
اليوم هذا التطور أفضل من تجي عقول موجودة في زمن النص.
أفضل
يعني طول وسط هذا التطور اليوم العلم الموجود.
أي
يعني ليش ما تعرف أقلام
طابعة
كتب طابعات؟
طبعاً هذا التطور شيء في تطور الزمن.
تطور يعني شنو؟
ها
هم ليش ما يعني ليش ما تقرأ هاي
الأشياء؟ هم ذول ليش ما تطوروا جماعتنا؟ هذا الإشكال هم وارد عليهم، هم ليش ما تطوروا؟ كانوا أغبياء يعني شو؟
لا أقول يعني ليش هذا العلم صار متأخر؟
هو هذا هو العلم طبيعي، هو العلم تطوري خصوصاً في الأمور الاكتسابية، يعني مو أمور يعني علم لدني.
هو تسميه تطور
يعني علوم اكتسابية يعني شوي. بما أنه علوم اكتسابية فالعامل الوحيد في نمائها هو التطور والتجربة. نعم. يقول الأديم جمع أدم أو أدم، ما دبغ من جلد الحيوان. الدباغ تعرفون ما أعرف الشرايين مو جمع. والأكتاف هو جمع كتف، وهو عظيم البعير، عظم البعير أو الشاة، مو عظيم هذا، عظم البعير. عظيم لا، عظم البعير أو الشاة. والأختاب وإلى آخر يا أخوان، شضاد نوع من الخشب إلى كذا إلى آخره. هذا كتاب الوحي والبقية، والحمد لله صلى الله عليه وسلم.